بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع. ولا نزال نقرأ حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال كتاب الأربعين التي جمعها الحافظ العلامة النووي رحمه الله تعالى، وقد قرأنا 6 أحاديث، واليوم إن شاء الله نبدأ من الحديث 7. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحديث 7 عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
أحسنت. الحديث 7 هو من رواية الصحابي الجليل أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، وهو معروف ومشهور بكنيته ونسبته الداري. قال العلماء في ترجمته أن الداري نسبة إلى جده، جده اسمه الدار ابن هانئ، الدار ابن هانئ، فالنسبة إليه الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وله سيرة مباركة، وله جملة من الأحاديث التي رواها رضي الله تعالى عنه. ومن هذه الأحاديث التي رواها رضي الله عنه وحدث بها عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قد عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فيتكلم بالكلمات المختصرة الموجزة في ألفاظها وحروفها وكلماتها، إلا أنها اشتملت وتضمنت على معاني عظيمة وقواعد من قواعد هذا الدين. ولذلك هذا الحديث حديث مكون من كلمتين: الدين النصيحة، إلا أنه اشتمل على خير عظيم ومعاني عظيمة ومسائل كثيرة من مسائل هذا الدين. ولو راجعنا كتاب الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله لوجدنا أنه ذكر جملة من الأحاديث المكونة من كلمتين، وقد استلها بعض المعاصرين وطبعها في كتيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، ونظير هذا قوله: الحج عرفة. وأكثر من حديث عبارة عن ماذا؟ كلمتين. لكن هاتين الكلمتين تضمنت معاني عظيمة وجليلة وقواعد كلية من قواعد هذا الدين العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: الدين النصيحة. كلمة الدين مرت معنا في حديث ماذا؟ حديث جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن مبنى الدين بمراتبه وقواعده وأركانه وأصوله مبني على النصيحة. والنصيحة كما ذكر أهل العلم أنها كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين، وأن النصيحة من أسس هذا الدين وقواعده التي قام عليها هذا الدين. وقد جاء في مستخرج أبي عوانة رحمه الله على صحيح مسلم لأن هذا الحديث من رواية مسلم، وقد روى أبو عوانة من طريقه وبسنده هذا الحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر هذه الكلمة، بمعنى أنه قالها ثلاثا، قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والتكرار يدل على ماذا؟ على غاية الاهتمام، غاية الاهتمام من النبي عليه الصلاة والسلام ببيان شأن النصيحة ولما لها من منزلة عظيمة في هذا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة قال العلماء هي كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح، كلمة جامعة عظيمة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير قولا وفعلا، قولا وفعلا. نحن يعني من أول وهلة حتى عند من لا يعني يتقن اللغة العربية، بل في كل لغة النصيحة يقابلها، قد يكون يقابلها معنى الغش، معنى الخيانة، معنى من هذه المعاني التي هي مذمومة وليست محمودة. لكن النصيحة في كل لسان وفي كل لغة محمودة وتدل على الخير. وإذا تحدث شخص لآخر وقال إني ناصح لك، معناها إني أريد لك الخير، وعكس هذا ليس بخير. فهذا هو باختصار معنى النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الدين النصيحة، وفي الرواية الأخرى كررها ثلاث مرات، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لشدة حرصهم على الخير والدين قالوا لمن يا رسول، يعني لمن تكون النصيحة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النبي عليه الصلاة والسلام قال لله، ما معنى لله؟ يعني الإيمان بالله وتوحيده وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، هذا كله يدخل في النصيحة لله، هذا كله يدخل في النصيحة لله تبارك وتعالى. فكل ما ذكره أهل العلم مما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى وحقه سبحانه وتعالى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كل ما يتعلق بالإيمان بالله وربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته وإخلاص الدين له وطاعته جل وعلا، كله هو معنى النصيحة لله. والنصيحة لكتابه يعني القرآن، الكتاب هنا المقصود به القرآن. فالنصيحة للقرآن، الإيمان به بالقرآن وتعظيم القرآن وتلاوته حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، و العمل بالقرآن الكريم والوقوف مع أوامره ونواهيه ومواعظه ودروسه وأحكامه، كل هذا من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. والذب عن القرآن والدفاع عن القرآن وتدبر القرآن، كل هذا داخل في النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به ومحبته فوق محبة كل أحد بعد الله عز وجل، أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون أحب الناس إليك حتى من والدك وولدك والناس أجمعين، ومتابعته عليه الصلاة والسلام وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع. ولا شك أن من محبته صلى الله عليه وسلم الإقبال على هديه وسنته وسيرته تعلما وتعليما وتفقها وعملا وحفظا، كل هذا من النصيحة له صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم ذكروا أن من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام طاعته واتباعه ومحبته وعدم الغلو فيه، لأنه نهى عن الغلو، إياكم الغلو، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا من حقوقه عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. وقال عليه الصلاة والسلام لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين، ذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله أن الأئمة، هذه الكلمة تشمل صنفين من الناس، ولاة الأمر من الأمراء والملوك ونحوهم، وتشمل أيضا العلماء، تشمل العلماء، فهؤلاء أئمة وهؤلاء أئمة. فالنصيحة لولاة أمر المسلمين وأمرائهم وملوكهم، لا شك أن هذا أمر جاء الأمر به في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، من طاعتهم بالمعروف والصبر على جورهم، والنصيحة لهم والنصيحة تكون موافقة للحكمة. ولذلك جاء في الحديث من أراد ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده، بمعنى أنه ينصحه سرا، لأن النصيحة على الملأ فضيحة ليست نصيحة. أنت الآن لو قام الخطيب المنبر على المنبر يوم الجمعة وقال فلان نام عن صلاة الفجر اليوم، وأخذ يوجه لك النصيحة لا تنام عن صلاة الفجر، اتق الله، هذه نصيحة أمام الناس؟ هذه فضيحة ليست نصيحة. فالنصيحة لكل أحد تكون ماذا؟ يعني على وفق الحكمة. ولا شك أن الحكمة في نصيحة ولاة الأمر أن تكون ماذا؟ على هذا الوجه سرا. وأيضا من النصيحة لهم كما قال أهل العلم، من النصيحة لهم معاونتهم على الحق وطاعتهم بالمعروف وتذكيرهم برفق ولطف ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم وحثهم على الخير والدعاء لهم بصلاح صلاحهم وصلاح بطانتهم، وأيضا من النصيحة لهم ألا يغروا بالثناء الكاذب كما ذكر ذلك أهل العلم. لماذا؟ لأن الناس بالنسبة للأئمة طرفان ووسط، طرف على طريقة الخوارج، ما عندهم إلا التكفير والخروج والغلو في هذا الباب، وطرف آخر لا، يعاملون ولاة الأمر بالغش وعدم النصيحة وعدم أداء الأمانة وعدم بيان الحق الواجب. وطريقة السلف هي ماذا؟ الوسط في هذا الأمر. وعلماء المسلمين لا شك أن لهم حق عظيم، العالم يتأدب معه ويعرف فضله، ولذلك نجد العلماء صنفوا مصنفات كثيرة في سير العلماء، وهذا من حقهم علينا، وأن يدعى لهم وأن يشكروا على ما يقومون به من بيان الفقه والدين ونشر العلم. وإذا أخطأوا، لأننا نتفق أنهم غير معصومين، يتأدب معهم في ماذا؟ بيان هذا الخطأ أو نقاشهم في هذا الخطأ ونحو ذلك. لذلك الطحاوي رحمه الله قال كلمة عجيبة في الطحاوي، قال لما ذكر العلماء قال أهل الفقه والأثر وأهل العلم والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فعلماء المسلمين من النصيحة لهم هو هذا، أن يتعامل معهم بهذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام وعامتهم، يعني عامة المسلمين، عامة المسلمين لابد من النصيحة لهم، من توجيههم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والتعاون معهم على البر والتقوى وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد وكل خلق سيء، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. كل هذا من الأخلاق التي هي داخلة في ماذا؟ في النصيحة لعامة المسلمين. إذن هذا الحديث دل على فوائد عظيمة، منها أولا أنه من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن فيه بيان شأني ومكانتي ومنزلتي النصيحة في الدين، وأيضا من فوائد هذا الحديث بيان مجالات النصيحة، بيان مجالات النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لله كتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم وغير ذلك مما ذكر في هذا الحديث العظيم. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت، هذه الصيغة وهذا الأسلوب إذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام معناه أن الآمر هو الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمره إلا الله. أما إذا تلفظ أو عبر به أحد الصحابة فيكون الآمر من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فقوله أمرت أن أقاتل الناس، الآمر هو الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه ربه جل وعلا على زمان كان الشرك والكفر، وحتى من جهة الأخلاق كان الناس في ظلمات عظيمة، فنبينا عليه الصلاة والسلام بعث فأخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور. ومما أمره ربه جل وعلا به أن يقاتل هؤلاء المشركين. طبعا القتال والجهاد مر بمراحل، فالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة لم يؤمر بالقتال، ولما هاجر في بداية الأمر لم يؤمر بابتداء القتال، وإنما أمر بالدفاع، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لأن أهل الشرك آذوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كما تعلمون من سيرتي، فأذن للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن يدفعوا الظلم عن أنفسهم، ثم بعد ذلك أمروا بالجهاد العام. فكان مما بينه الله عز وجل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام أن القتال والجهاد الذي أمرنا الله عز وجل به ليس قتال على دنيا، وإنما قتال على ماذا؟ على الإيمان والتوحيد، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الهدف من الجهاد والقتال في ماذا؟ الشريعة الإسلامية وفيما أمر الله عز وجل به، لا على أمر آخر. فقوله عليه الصلاة والسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يعلن الدخول في الإسلام. فالإسلام لا يدخله إلا من نطق بالشهادتين العظيمتين، وقد سبق معنا في حديث جبريل وفي حديث بني الإسلام على خمس بيان الشهادتين وعظيم أمرهما في هذا الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، لم يذكر الصيام. لماذا؟ قال العلماء لأن الصيام سر بين العبد وربه. ولم يذكر الجهاد لأن الجهاد لا يجب إلا في العمر مرة وعلى المستطيع. الحج لا يجب إلا في العمر مرة وعلى ماذا؟ المستطيع، هذا الحج. لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الصلاة والزكاة. لماذا؟ لأنهما من الأعمال الظاهرة، لأنهما ماذا؟ من الأعمال الظاهرة التي يتميز بها المسلم من غيره. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دليل على صدق هذا الإنسان بنطقه للشهادتين. إذا نطق الشهادتين ولم يصلي ولم يزكي، هذا كاذب في دعوة. طيب، قد يقول شخص قد يصلي ويزكي وهو كاذب في دعوة، صح؟ مثل المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث وحسابهم على الله، يعني الحكم على الظاهر، أما البواطن فأمرها إلى الله، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، عليم بما في الصدور جل وعلا. قال حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. عصموا مني دماءهم وأموالهم، هذا معناه أن الكفار مباحي الدم والماء باستثناء أصناف منهم، يعني النصوص خصت هذا الحكم. فعندنا الكافر الحربي الذي بينه وبين المسلمين حرب، هذا مباح الدم والماء، لكن المعاهد والمستأمن والذمي هؤلاء معصومي الدم والماء. ولذلك جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن ماذا؟ قتلهم، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، حديث عظيم دل على خطر قتل المعاهد. والذمي الذي يدفع الجزية هذا يعيش بأمان بين المسلمين، فهذا مستثنى من هذا الحكم، فهذا مستثنى من هذا الحكم. قال إلا بحق الإسلام. ما حق الإسلام؟ المسلم لو قتل مسلما آخر ماذا؟ يقتل به، كما سيأتينا في حديث بعد ذلك. وأيضا قد يسرق، قد يعتدي على حق آخر فيؤخذ ماذا؟ من ماله. فقد يعاقب المسلم على معصية أو على جريمة ارتكبها، وهذا كله من حق الإسلام ومن حق شهادة أن لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله، معنى ذلك ماذا؟ أن البواطن إلى الله عز وجل والحكم للظاهر. وهذا الحديث له شأن عظيم. جاء في سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، تعلمون ارتد من ارتد من العرب، فمنهم من ارتد وكفر، ومنهم من ادعى النبوة وهذا كفر عظيم، ومنهم من منع الزكاة فقط. وترك الزكاة كما سبق معنا، إذا تركها الإنسان جحودا يكفر، لكن إذا تركها بخلا أو تكاسلا فهذا لا يكفر، لكن يقول العلماء يأخذها الحاكم منه قهرا، فإذا قاتل الحاكم يقاتل كما فعل من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وفي بداية الأمر ناقشه عمر رضي الله عنه، كيف تقتل من يقول لا إله إلا الله أو تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فبين له أبو بكر رضي الله عنه في كلمة العظيمة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن من حقوق لا إله إلا الله الزكاة كما أن من حقوقها ماذا؟ الصلاة. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فهذا الحديث حديث عظيم دل على فوائد كثيرة، منها أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بشأن هذا الدين، ومن أمره جل وعلا أن القتال في هذا الدين مبناه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الحديث دليل على شأن الشهادتين والصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة. ولذلك اقترنت الزكاة بالصلاة في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، وفي سورة التوبة ماذا قال الله عز وجل؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. فأثبت الأخوة في الدين بالقيام بهذه الأمور العظيمة. أيضا هذا الحديث دليل على إثبات الحساب يوم القيامة في قوله: وحسابهم على الله عز وجل. نعم.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث عظيم، ومن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستغني عنه لا العام ولا الخاص من هذه الأمة، لا سيما طلاب العلم. أولا، هذا الحديث رواه الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة، أكثر الصحابة رواية للحديث، وسيرته سيرة عظيمة رضي الله عنه. أسلم في السنة السابعة للهجرة رضي الله تعالى عنه، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة عظيمة، حتى أصبح بعد ذلك في زمن الصحابة والتابعين أكثر الصحابة رواية الحديث، وأيضا من أكثرهم فتوى، لأنه جمع بين أمرين: الأمر الأول ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في زمن طلب العلم، والأمر الثاني جلوسه رضي الله عنه لطلاب العلم. ولذلك لو تلاحظون في سير العلماء، من فعل هذا الفعل يعني في وقت الطلب حرص على ملازمة أهل العلم، وفي وقت التعليم جلس لطلاب العلم، يحصل على يديه خير عظيم أكثر من غيره، وإن كان غيره أعلم منه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فهو أكثر الصحابة رواية للحديث على الإطلاق رضي الله تعالى عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث فيه بيان أصل الأمر وأصل النهي في هذه الشريعة. النهي يقول العلماء يعني في كتب أصول الفقه على سبيل المثال يعرفونه، ويقول ما هذا الأمر، يقولون: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. هذا بالنسبة للواجب، لكن مطلق الأمر يقولون: ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله هذا أمر. النهي: ما طلب الشارع تركه أو الكف عنه، هذا النهي وهذا الأمر. ما موقفك أيها المسلم من أمر الله وما موقفك من النهي؟ نجد في القرآن الكريم منهيات كثيرة ونجد أوامر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. هذه كلمة عظيمة، ليس مجرد الترك بل مجانبته، والمجانبة تدل على تركه وترك أسبابه ووسائله، كما قال ولا تقربوا الزنا، يعني تترك حتى الخلوة بالأجنبية والنظر إلى الحرام والسفر مع سفر المرأة بلا محرم، كل هذه من الأسباب التي توقع في الفاحشة والعياذ بالله. فكل حرام وكل نهي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه أو نهانا عنه الله عز وجل نجتنبه، بمعنى نتركه ونترك أسبابه ووسائله. وفي الأمر قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انظروا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأمر مقيد بالاستطاعة، أما النهي غير مقيد بالاستطاعة. ومن هنا قال الفقهاء أن باب الأمر باب إيجاد شيء، أما باب النهي باب ترك، والترك أسهل من ماذا؟ الإيجاد. الآن عندنا صخرة عظيمة، إذا قلنا لك لا تحمل الصخرة هل كلفناك شيء؟ ما كلفنا. إذا قلنا احمل هذه الصخرة، هنا في تكليف، قد تستطيع وقد لا تستطيع. ولذلك باب ماذا؟ النهي لم يأتي فيه التقييد بالاستطاعة، لأنه ليس فيه إيجاد فعل وإنما ترك، فالترك أسهل من إيجاد الشيء أو فعله. لكن لما كان الفعل فيه تكليف وقد يستطيع الإنسان وقد لا يستطيع، قيده ربنا جل وعلا بالاستطاعة، وهذا في نصوص كثيرة، فاتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك الأمر قيد بالاستطاعة من جهتين، من جهة الاستطاعة بإيقاعه يعني بالهيئة الكاملة أو لا، أو من جهة أخرى إيقاعه أو عدم إيقاعه. يعني على سبيل المثال شخص لا يستطيع أن يصوم، مريض، الأطباء قالوا ماذا؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض له أن يقضي، وإذا كان لا يستطيع الصيام أصلا ماذا؟ يطعم. وقد يستطيع الإنسان أن يأتي بالعبادة لكن ليس على الهيئة الكاملة، مثل ماذا؟ أن يصلي جالسا. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا كله يبين لنا ماذا؟ سماحة هذه الشريعة ومحاسن هذا الدين العظيم وتيسير الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء. قد يقول قائل ما علاقة هذه الجملة بما تقدم؟ صح؟ الجواب أنه قد جاء في صحيح مسلم سبب هذا الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة رضي الله تعالى عنه وقال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحج. فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت وعاد هذا الرجل، عاد نفس السؤال 3 مرات. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال كلمته هذه أو قال هذا الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاستطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة ماذا؟ مسائله، سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وفي لفظ مسائلهم وهذا لا شك أنه أمر عظيم يدل على أن السؤال عن الدين أو عن مسائل الدين أو عن أحكام الدين، هذا السؤال قد يكون محمود وقد يكون ماذا مذموم. متى يكون السؤال محمود ومتى يكون مذموم؟ السؤال المحمود الذي يراد من ورائه رفع الجهل وبيان الدين، مثل ما مر معنا حديث جبريل جاء وسأل عن الإسلام وعن الإحسان وعن الإيمان، لكن السؤال عن شيء لم يذكر أو التعمق والتنطع والتشدد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال حج، هذا قال أفي كل عام؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا غضب عليه الصلاة والسلام وحذر من هذا الأمر ونبه على أن هذا سبب من أسباب هلاك الأمم السابقة. والله عز وجل في القرآن في سورة البقرة قص علينا خبر بني إسرائيل أصحاب البقرة الذين أمرهم الله عز وجل ماذا؟
البقرة،
قصة البقرة، قال اذبحوا بقر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، بقرة مطلق، أمر مطلق ما قيدت بأي وصف. قالوا ما هي؟ ما لونها؟ فشددوا فشدد عليه. تذكرون في مجلس من المجالس في هذه الديوانية يمكن في رمضان اللي طاف، لما تذكرنا معكم سورة البقرة وذكرنا أن البقرة هذه السورة العظيمة سميت بسورة البقرة وذكر فيها قصة البقرة، ما مناسبة البقرة للسورة؟ قال العلماء الطاعة والاستجابة لأمر الله. يعني هذه الأسئلة مبنية على عدم الاستجابة والطاعة، إذا جاء أمر تمتثل الأمر لا تسأل، فهذا من الأسئلة المذمومة. ولذلك أهل العلم الذين كتبوا في آداب طالب العلم بيّنوا فيها آداب كثيرة ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. لا يسأل عن شيء لا يترتب عليه عمل أو حكم أو أن الله عز وجل ما كلفنا فيه، ها؟ أو يتعمق وتشدد. ولذلك ابن رجب رحمه الله في شرح لهذا الحديث جامع العلوم والحكم ذكر كلام عجيب عن الأئمة، منهم الإمام أحمد كان إذا سئل عن مسائل لم تقع افتراضية، يعني مسائل فقهية افتراضية، ينهى ولا يتكلم فيه، ما يتكلم فيه. لماذا؟ من هذا الباب، لماذا نفترض شيء ثم نتكلم فيه؟ فكانوا رحمهم الله ينهون عن هذا الأمر. فلذلك طالب العلم يسأل السؤال المفيد له ولغيره. يعني مر معنا جبريل عليه السلام قال صدقت، يعني هو يعرف معنى الإسلام والإيمان والإحسان لأنه هو يأتي بالوحي، لكن أراد أن يعلم الصحابة. فأنت كن يعني أحد رجلين، إما تريد أن تعلم نفسك أو تعلم غيرك. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون نبيه، إذا سأل سؤال والشيخ ما أجاب لا يظن أن الشيخ ما سمع، ممكن السؤال هذا فيه إحراج أو لا يريد أن يجيب عن هذا السؤال، أو هذا السؤال سؤال فتنة. كثير من الأسئلة التي سئل عنها الأئمة أسئلة فتنة، مثل الذي جاء إلى الإمام مالك وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، غضب الإمام مالك وقال كلمته المشهورة الاستواء معلوم والكيف مجهول، ثم طرده من قال أخرجوه من المسجد، أخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، طرد. لماذا؟ لأن سؤاله سؤال فتنة. وقد يكون السائل أيضا يريد أن يحرج الأستاذ، سأله سؤال يحرج، يعني مثلا يقول ما تقول في مسألة المشركة؟ تعرفون المشركة؟ هذه في الفرائض، في آخر أبواب الفرائض المواريث، أو يأتي مثل بعض طلاب العلم الحين في تو إلى الآن مبتدئ في طلب العقيدة وفي دراسة متون العقيدة، وأول ما يسأل عنه مسألة تسلسل الحوادث، هذه أصلا ليست مسائل العقيدة، مسألة كلامية. لكن بعض الطلاب تتشوف نفوسهم للأشياء الغريبة والتي يعني في الغالب يذمها أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول إنما أهلك من كان قبلكم ماذا؟ كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هنا ليس الذم على السؤال، وإنما أن السؤال مبناه على ماذا؟ الفتنة والخلاف. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأله الصحابة كثير ما سئل، سواء في أمور الفقه أو الأحكام أو حتى تفسير بعض السور، كله مروية في صحيح البخاري وفي غيره وفي التفسير، كان يسأل، ما ينهى عن السؤال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ماذا؟ أن السؤال المبني على فقه وعلم ونية صادقة وحسنة هذا غير ممنوع بل محمود، والإنسان يسأل. ولذلك أثر عن سفيان وغيره من أهل العلم قالوا العلم بحر ومفتاحه المسألة، ولذلك طبعت كتب كثيرة، سؤالات فلان لفلان، سؤالات فلان لفلان، مسائل الإمام أحمد التي رويت عنه كثيرة، رواها عنه تلاميذه وأبناؤه، كلها أسئلة، لكن أسئلة علمية وفقهية، ليست أسئلة هي من باب من هذا الباب، من باب المجادلة في الدين والخصومات والفتنة. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يسأل ماذا؟ عن ما يفيده ويرفع الجهل عن نفسه ويورثه فقها وعلما ونصحا، لا أن يسأل ماذا؟ أسئلة هي في الحقيقة من باب الخصومات والمجادلات والأسئلة التي لا خير فيها. كلام ابن رجب رحمه الله في هذه في شرحه لهذا الحديث طويل ومفيد جدا، لكن له كلمة أحب أن أقرأها، يقول: وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله، وصار حامل فقه غير فقيه، يعني منع السؤال مطلقا، وهذا غير صحيح. قال: ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها، يعني توسعوا في افتراض المسائل الافتراضية وما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه. ثم انظر ماذا يقول ابن رجب، قال: حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسبب الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء. السؤال يترتب عليه كلها، إلى أن قال رحمه الله: قال: وأصول السنة والزهد والرقائق، يقصد التي مشى عليها السلف، إلى أن قال: وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل. هو قبل ذلك قال ذكر طريقة أهل العلم الفقهاء الذين أسئلتهم ماذا؟ أسئلة مبنية على نية صادقة ونية صحيحة ويراد بها رفع الجهل. قال: وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع. ثم قال كلمة عجيبة: وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة، إلى آخر كلامه، كلام طويل ومفيد، كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا الحديث أنه دل على فوائد عظيمة، منها قاعدة الأمر، قاعدة النهي، والموقف من الأمر والنهي، وأيضا التحذير من ما وقع فيه أهل الكتاب والأمم السابقة وكان سببا في هلاكه، وهي هذه الأسئلة المذمومة. بل الواجب على المؤمن ترك التنطع والتكلف والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.